الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الجنائز. الجنائز جمع جنازة بالفتح وجنازة بالكسر. وقال بعض العلماء رحمهم الله: إن الأصح فيها جنازة بالكسر. وتطلق الجنازة ويراد بها الميت وحده، وقد تطلق ويراد بها السرير مع الميت. وقوله باب الجنائز، أي في هذا الباب سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالجنائز من حيث الصلاة عليها، وكذلك تغسيلها وتكفينها وتهيئتها لقبرها. وهذا الباب من العلماء رحمهم الله من يقول باب صلاة الجنازة، ومنهم من يقول باب صلاة الجنائز، ومنهم من يقول باب أحكام الجنائز، ومنهم من يقول باب الجنائز كما صرح به المصنف رحمه الله في هذا الموضع. ومراد الجميع أن يذكروا جملة من الأسائل والأحكام الشرعية المتعلقة بالأموات، فإن قالوا باب أحكام الجنائز فمرادهم أن يبينوا أحكام الشريعة بالنسبة للموتى من حيث تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم وقبرهم ودفنهم. وإن قالوا باب الصلاة على الجنائز فمرادهم ذكر بعض أفراد العام وهي الصلاة، لأن المقصود من تغسيله وتكفينه تهيئته للصلاة عليه، ولذلك لا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه وتهيئته لتلك الصلاة. وقد اعتنى المحدثون والفقهاء رحمهم الله بهذا الباب أيما عناية. ومن عادة الفقهاء رحمة الله عليهم أنهم إذا ذكروا باب الجنائز نهدوا ببعض المسائل المتعلقة بالأموات. فالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا شعر بدنو أجله ودنو موته وانتقاله إلى الله تعالى، فإن السنة فيه أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ولذلك قال العلماء إنه ينبغي للمسلم إذا كان في حال الصحة أن يغلب الخوف على الرجاء، وإذا كان في حال المرض ودنو الأجل وشعوره بقرب الموت أن يغلب جانب الرجاء وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا: يا رسول الله، أو من كراهية الموت؟ فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وبين أن المراد بهذا أن المؤمن إذا حضرته الوفاة نزلت عليه الملائكة فبشرته بما عند الله من المثوبة، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وكذلك بالنسبة للكافر نزلت عليه الملائكة فبشرته بما عند الله من العقوبة، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي للمسلم في آخر حياته وآخر ساعاته من الدنيا أن يعظم جانب الرجاء وأن يكون على حسن ظن بربه تبارك وتعالى. ثم السنة فيه أن يعتني بذكر الله عز وجل، وهذا هو شأن الميت القادم على الله تبارك وتعالى. ولذلك صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا الحديث أخذ العلماء رحمهم الله منه دليلا على أن السنة في الميت إذا احتضر أن يلقن الشهادة حتى لا يعزب عنه رشده أو يغيب عنه ذهنه بسبب ما يراه من أهوال النزع وسكرات الموت. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلطف بنا ساعتها. فإذا قبضت روح الميت فإن السنة فيه أن تغمض عينيه، لما ثبت في الحديث من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإغماض عين الميت، وأمر من شهد ميتا وقد فتح عينيه أن يغمضها له، وقال إن البصر يتبع الروح. وقال العلماء إن السنة أيضا أن يشد لحيي الميت، وذلك بوضع عصابة من تحت الحنك إلى أعلى الرأس ثم تشد من فوق الرأس، لأن الميت إذا قبضت روحه فتح فاه. ولا يترك على هذا الفتح، لأنه إذا ترك عليه يبست وصعبت قفلها، ويكون ذلك مظنة دخول الهوام ونحوها. وذلك إذا أضجع في القبر والميت مكرم كما دلت على ذلك النصوص. فلذلك نص العلماء رحمهم الله على سنية فعل ذلك. ثم السنة في الميت إذا مات أن يعجل أهله بتجهيزه وتغسيله والصلاة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. ونص على أنه لا ينبغي لضيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله. وهذا يدل على أن السنة في الأموات أن يعجل بهم إلى أن يعجل بتجهيزهم والصلاة عليهم. وهذا على خلاف ما اعتاده كثير من الناس أصلحهم الله، فإنه قد يؤخر الميت يوما كاملا. وهذا خلاف السنة، بل المنبغي البدء المبادرة بتغسيله وتكفينه وتجهيزه والصلاة عليه. ولا بأس بذلك ولو تأخر بعض القرابة، فإن مصلحة الميت مقدمة، لأن حضور القريب لا يغني له من الله شيئا ولا ينتفع الميت به شيئا. لذلك فإن المبادرة بذلك مطلوبة شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وحث عليها. فينبغي للمسلم أن يبادر بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويستثنى من ذلك أن توجد الحاجة لتأخيره، كأن تكون هناك أمور ضرورية لا بد من فعلها، كما يقع ذلك في بعض الحوادث التي يحتاج فيها إلى كشف جرائم القتل ونحوها، فلا بأس بتأخير الميت بقدر، على شريطة أن لا يجحف ذلك وأن لا يتعدى الحدود الشرعية. فمثل هذه الحالات مستثنات، ولكن ما أجيز للحاجة يقدر بقدرها. ثم السنة في ذلك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل الميت، وذلك سيأتي إن شاء الله بيانه على جهة التفصيل، سواء كان الميت رجلا أو كان امرأة، فإن كان رجلا ولي تغسيله الرجال، وإن كان امرأة ولي تغسيلها النساء، ولا حرج بتغسيل الزوج لزوجته، وذلك على ظاهر ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد وثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه غسل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه ذلك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد منع من ذلك فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم، والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، إلا أن ذلك مقيد بشرط أمن الفتنة، فإن تعدى إلى الفتنة فإنه ينبغي أن يلي غسلها النساء على الأصل الذي ذكرناه، والسنة في من يلي تغسيل الموتى أن يكون إنسانا أمينا لينا مستقيما حافظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عالما بها، لأن المقصود من تغسيله إقامة ذلك الهدي ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جرى فعل السلف رحمهم الله بالوصية للأخيار أن يلوا تغسيلهم بعد موتهم، ولذلك أوصى أنس بن مالك رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين رحمة الله عليه، وكان العلماء رحمهم الله يفعلون ذلك، ونص الفقهاء في كتبهم على أن الميت إذا وصى إنسانا أن يغسله فإنه أحق الناس بتغسيله، وينبغي كما قلنا في هذا المغسل أن يكون أمينا، والسبب في اشتراط الأمانة أن تغسيل الأموات يحتاج إلى حفظ العورات وعدم إبداء السوءات أو خيانة بالنظر إليها، فإذا كان المغسل أمينا فإن هذه المصالح الشرعية معتبرة محفوظة فيه. لذلك فإنه ينبغي أن يراعى فيه هذه الصفة، وأن لا يلي تغسيل الأموات كل أحد خاصة إذا كان من أهل الجهل، فإن الجاهل قد يقع في الأمور المحظورة، وينبغي على الإنسان إذا أراد تغسيل الميت أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكر هديه عليه الصلاة والسلام في تغسيل الموتى، وكذلك في تكفينهم بعد حديثين أو ثلاثة أحاديث كما سيأتي إن شاء الله، ونبين هديه بالنسبة للتكفين سواء كان الميت رجلا أو كان امرأة. فإذا انتهى من التغسيل والتكفين فإنه لا حرج أن يؤذن الناس بالصلاة عليه كما سيأتي إن شاء الله معنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمضى به إلى المسجد فيصلى عليه، والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الأموات في مسجده عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وسنذكر إن شاء الله أقوالهم وأدلتهم والراجح من تلك الأقوال والأدلة في موضعه. فإذا انتهي من الصلاة عليه فالسنة المبادرة بقبره على الهدي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسنذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بصفة قبر الميت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قدم المصنف رحمه الله هذا الباب وذكره في باب الصلاة، مع أن المعروف عند المحدثين والفقهاء أنهم يذكرون أحكام الأموات في باب الوصية والفرائض ونحوها من الأبواب المتعلقة بالمعاملات، فلماذا يقدم بعض الفقهاء والمحدثين هذا الباب هنا؟ والجواب أن الصلاة على الميت متصلة بباب العبادات، ولذلك يعتني المحدثون والفقهاء بوضعها بباب الصلاة لأنه أشرف وأكمل. فقدم المصنف رحمه الله هذا الباب في هذا الموضع من هذا الوجه، وإنما قال باب الجنائز ولم يقل باب الصلاة على الجنائز، لأن باب الجنازة يشتمل على الصلاة وغيرها من التكفين والتغسيل والصلاة والقبر، فلذلك لم يخصص الصلاة وإنما قال باب الجنائز، وإنما جمع الجنائز لأنه سيتكلم عليها على حسب اختلاف أنواعها، فسيذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت الغائب والصلاة على الميت الحاضر، وكذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الميت إذا كان ذكرا أو كان أنثى. فلأجل اختلاف الجنائز وأنواعها جمعها المصنف رحمه الله بقوله باب الجنائز.
قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاسي في اليوم الذي مات فيه، وحرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا.
يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى فصف بهم مصلى وكبر أربعا. هذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت الغائب، وكذلك هديه في تكبيرات الجنائز وأن عددها أربعة. فلما اشتمل على هذه المسائل المتعلقة بكتاب الجنائز ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، يقال نعى الرجل ينعاه، وهذا ناع، والناعي هو الرجل الذي يخبر بموت الإنسان، سواء كان رجلا أو كان أنثى، هو الشخص الذي يخبر بموت الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، ولذلك قالوا إن المراد بالنعي هو الإخبار بموت الميت. والنعي على قسمين: القسم الأول نعي جائز لا حرج فيه على المكلف أن يفعله، والمراد به أن يخبر الناس بموت إنسان سواء كان ذلك الذي نعاه إنسانا له فضل، أو كان إنسانا من عامة الناس لا فضل له. وهذا النعي جائز، فيجوز للإنسان إذا مات له القريب أن يخبر الناس بموته، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نعى عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه لما ماتوا، فقد نعى زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، ونعى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك نال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كانت غزوة مؤتة خرج أنه عليه الصلاة والسلام كان على المنبر رقى المنبر وأصحابه شهود الناس وكأنه ينظر إلى الوقعة فقال قتل زيد بن حارثة ثم قال أخذها جعفر بن أبي طالب ثم سكت عليه الصلاة والسلام ثم قال قتل جعفر بن أبي طالب ثم أخذها عبد الله بن رواحة وكان عبد الله قد احتفر لنفسه حتى لا يتقهقر ويقتل شهيدا في سبيل الله فقال قتل عبد الله وذرفت عيناه صلوات الله وسلامه عليه ثم قال أخذها خالد سيف من سيوف الله رضي الله عنه وأرضاه إلى آخر الحديث. فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على أنه لا حرج في نعي الميت وأنه يجوز للإنسان إذا علم بموت المسلم أن يخبر بذلك الموت أهله وقرابته والناس عامة وهذا النعي يشترط في جوازه ألا يشتمل على التمجيد وذكر الماثر كأن يقول مات فلان إمام الكرماء أو السيد الكريم أو العالم الجبل أو غير ذلك من الألفاظ التي فيها تكريم وتفخيم وتعظيم للميت وإنما يقتصر على ذكر الأمر الذي يشرع ذكره وهو الإخبار بالموت. وأما الزيادة على ذلك فإنها لا يبعد إدخالها في حكم النعي المحرم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد نص العلماء رحمهم الله على مشروعية هذا النعي لما فيه من المصالح الشرعية فإن الميت إذا مات يحتاج إلى دعاء إخوانه له وكثرة المصلين على الميت توجب الشفاعة له. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يقوم عليه 40 يشهدون أن لا إله إلا الله فيشفعون له إلا شفعوا فيه. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يندب إلى كثرة المصلين على الميت. ومن الأدلة على مشروعية هذا النوع من النعي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع النجاشي فصاف أخبر الناس بموت النجاشي وهذا ضرب من النعي. ولأننا لو قلنا بعدم جواز هذا النوع من النعي لما تمكن الناس من الصلاة على بعضهم فإن الإنسان لا يدري بموته إلا من كان قريبا منه وقد يموت وليس عنده إلا ابنه وقد يموت وليس عنده إلا زوجته فلذلك يشرع هذا النوع من النعي لما فيه من مصلحة الأحياء والأموات. أما مصلحة الأحياء فإن الميت يقوم بحق أخيه المسلم من تجهيزه وتكفينه ومواساة أهله بدعوتهم إلى الصبر ولما في شهود الناس لجنازة المسلم من تطيب خواطر المصابين وتسليتهم في مصابهم الذي فجعوا فيه. والمسلم مع أخيه بمثابة الجسد الواحد ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم تشييع الجنائز واتباعها من حق المسلم على المسلم فمن ثم شرع هذا النوع من النعي لما فيه من هذه المصالح للأحياء ولما فيه من مصلحة الأموات فإن الميت يحتاج إلى دعاء إخوانه المسلمين وقد يكون فيهم البر الصالح الذي إذا دعا لم ترد دعوته. فشهود أمثال هؤلاء من أهل الخير والصلاح والاستقامة والتمسك بالدين فيه خير كثير، وذلك بالدعوة للميت والشفاعة له. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الصلاة على الميت مشتملا على سؤال الشفاعة والمغفرة والرحمة للميت، فهذه مصلحة للأموات، فشرع هذا النوع من النعي. أما النوع الثاني من النعي فهو النعي المحرم الذي حرمه الله ورسوله، وذلك بذكر مآثر الأموات والصياح بين الناس: مات فلان سيد القوم، ومات فلان حام العشيرة، ونحو ذلك من ألفاظ التفخيم والتبجيل. فهذا من النياحة المحرمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أفعال الجاهلية. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع في أمتي من الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة والنائحة تقام يوم القيامة إذا لم تكب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، والعياذ بالله. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة، صونها عن صوت النائحة، وهي التي تصيح وتذكر مآثر الأموات. فلا يجوز هذا النوع من النعي. فإذا ذكرت ميتا ذكرته بوفاته دون الزيادة على ذلك، ولأن النياحة فيها تفجع وتسخط على القضاء والقدر، مع أن الميت ينبغي أن يحسن الظن بالله عز وجل في حقه، ويرجى للمحسن الإحسان وللمسيء الصفح والغفران. وإذا ذكر أن الميت قد مات وهو فلان وفلان تفجعت الناس، وكان ذلك أقرب إلى التسخط للقضاء والقدر. ولكن والشريعة تمنع الذرائع المفضية إلى مثل هذا، لأنها تمس أعظم الأشياء حرمة عند الله وهي العقيدة. فلما كانت النياحة مفضية إلى هذا المحظور العظيم الشرعي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، بل أخبر أن الميت يعذب بالنائح عليه، وذلك إذا علم أنه سيناح عليه أو أوصى بالنياحة عليه. ولذلك كان العلماء رحمهم الله يشددون في ذكر مآثرهم من بعد موتهم، ويذكرون في وصاياهم الكف عن مثل هذه الأمور الجاهلية، والتسليم لأمر الله تبارك وتعالى، والاستغفار بالوارد من الدعاء والاستغفار للميت. فهذا الذي ينفعه إذا شاء الله أن ينفعه به. يقول أبو هريرة: مع النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه. النجاشي يقال نجاشي بالتشديد ونجاشي، وذلك بالتخفيف وجهان. هذا الاسم أو هذا اللقب يطلق عند الحبشة للملك أو عظيمهم يقال له نجاشي، كما يقال لعظيم الروم قيصر وهرقل، ويقال لعظيم الفرس كسرى. فهذه من ألقاب العظماء عندهم، وقد اختلف في اسمه، فقيل أصحمه، وهذا هو الثابت في الصحيح، وذلك في الروايات في صحيح مسلم رحمه الله أنه أصحمه، وهذا هو الذي عليه طائفة من العلماء رحمهم الله، وقد جاء في بعض الروايات أصمه وذلك بالنقط على الحاء، وقال بعضهم إنها خطأ وقيل في اسمه غير هذا، وأصح الأقوال أنه أصحمة كما ذكرنا لظاهر الروايات في الصحيح. أصحمة بن أبجر هذا النجاشي كان من نفس الله تبارك وتعالى عبدا صالحا. وقد بينت روايات البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ الذي نعى فيه النجاشي فقال مات اليوم عبد لله صالح، وقال في رواية أخرى مات اليوم عبد صالح، أمات اليوم عبد صالح أصحما. وهذا النعي فيه ذكر لبعض صلاح النجاشي، ولكنه من النبي صلى الله عليه وسلم مقبول لأنه يشهد بصلاح من أطلعه الله على صلاحه. وأما ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يزكي إنسانا على الحقيقة، فنعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النجاشي. وقد كان النجاشي من رحمة الله بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما اشتد الأذى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال عليه الصلاة والسلام إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فأشار على أصحابه أن يهاجروا إليه رحمة الله عليه، فهاجروا إليه فكادت النصارى، وذلك بإياز من عمرو بن العاص لما بعثته قريش إليه، فأراد أن يفتن النجاشي وأن يغير قلبه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا جعفر بن أبي طالب في القصة المعروفة المشهورة في السير، ثم لما تبين له الحق قال لجعفر ومن معه اذهبوا فأنتم شوم، اذهبوا فأنتم شوم أي أحرار لا تمسون بسوء، فما زال رحمه الله يدافع عنهم، وكادته النصارى فوقف دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إن هذا الذي قرأه والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة، وذلك في سورة مريم لما قرأها عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فكان له فضل عظيم. ثم إنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، وكذا أصدقها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه بالإسلام أسلم رحمه الله وقبل الإسلام وتوفي على الإسلام على الصحيح، ولذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما صلى عليه قال بعض المنافقين أيصلي على عند من الحبشة، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، فأثنى الله تبارك وتعالى عليه وشهد له بالإيمان. فلذلك لما توفي في السنة التاسعة من الهجرة نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وخرج إلى المصلى، المصلى اسم مكان من الصلاة، والمراد به الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليه لصلاة العيد والاستسقاء. وهذا الموضع
يقع غربي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منحرفا إلى جهة الجنوب، ولا يزال معروفا إلى اليوم. وفيه المسجد المعروف باسم الغمامة، قيل إن هذا هو موضع مصلاه عليه الصلاة والسلام. وكان بارزا خارجا عن المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة إلى هذا الموضع وصلى فيه على النجاشي. وقد أخذ العلماء من خروج النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الفائدتين، فمنهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأجل أن يعلم الناس بموت النجاشي، لأن صلاة الجنازة لا أذان لها ولا إقامة، فأحب أن يطلعهم بفعله عليه الصلاة والسلام. وهذا القول يقوى على مسلك الشافعية والحنابلة وطائفة من السلف الذين يقولون بمشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد، فيعتذرون بأن النجاشي خرج له النبي صلى الله عليه وسلم لمكان هذه الحاجة. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن العلة في خروجه أنه كان لا يصلي عليه الصلاة والسلام على الجنازة في المسجد، أي أنه كان لا يفعل الصلاة على الجنائز في المسجد. وهذا القول ضعيف، وذلك لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الجنازة في مسجده، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح. ولذلك لا شك أنها هي السنة. ولذلك فإن أصح أقوال العلماء هو مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد، ولا حرج في الصلاة على الجنازة خارج المسجد إذا وجد الموجب لذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وصف الصحابة كما في ظاهر هذه الرواية التي معنا. وقد أخذ العلماء من هذه الرواية وهذا اللفظ أعني القول بالصف، أي أنه عليه الصلاة والسلام صف الصحابة. قال بعض العلماء في هذه العبارة دليل على أن السنة تكثير الصفوف على الجنائز، فإذا أراد أن يصلي على الجنازة فإنه يستحب له أن يجعلها ثلاثة صفوف، فإن كان الناس كثيرا بحيث بلغوا الثلاثة الصفوف فلا إشكال، وأما إذا كانوا قليلا قسمهم وجزأهم على ثلاثة صفوف، كما ثبتت بذلك السنة في الترغيب في كثرة الصفوف، وأشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله. وكذلك جاءت به الرواية عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى على الجنازة وكانوا ثلاثة صفوف لم يعترضهم لم يتعرض لهم، وإن كانوا أقل قسمهم على ثلاثة صفوف، ولو كان كل صف فيه رجلان فإنه يطلب تكثير الصفوف في الصلاة على الأموات. ويدل على هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا، فإن المصلى أرض فضاء ويمكن للجميع أن يسعهم صف واحد، فكونه عليه الصلاة والسلام يصفهم. وجاءت الرواية الثانية في حديث جابر أنه كان في الصف الثاني أو الثالث، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى تجزئة الصفوف في الصلاة على الميت. وهذا هو قول طائفة من العلماء رحمهم الله،
وأشار إلى فضيلته الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وكبر أربعا، أي لما صلى عليه الصلاة والسلام على هذا على النجاسي كبر عليه أربعا. في هذه العبارة مسائل: المسألة الأولى، فيها دليل على مشروعية الصلاة على الميت الغائب، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من أجاز ذلك على الإطلاق، ومنهم من أجازه بالقيد، ومنهم من منعه بالكلية واعتبر هذا الحديث خاص. والقول الثاني مسلك الشافعية والحنابلة وطائفة من السلف. والقول الثالث مسلك الحنفية والمالكية وطائفة من السلف، الذين قالوا بالمنع، قالوا إن الأصل هو الصلاة على الجنازة الحاضرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي ذلك في صلاته على الأموات، ولذلك لم تشرع الصلاة على الجنازة إلا بعد دخولها المسجد ووضعها بين يدي الإمام. وذهب كذلك قالوا إن هذا الحديث خاص ويدل على خصوصه من وجوه. قالوا إن النجاسي كان بأرض ليس فيها مسلم، فلذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قالوا إن هذا يدلنا على أن حكمه خاص به. الوجه الثاني، قالوا إنه يفهم من الروايات كما في حديث ابن حبان أن النجاشي قد أن هذا خاص بالنجاشي، لأن الله أطلعه على جنازته، بل جاء في بعضها أن الجنازة كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يراها ولا يراها أصحابه معه، فصلى عليها كما كشف له عن بيت المقدس، فأصبح يصفه كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. قالوا فكذلك جنازة النجاشي. والصحيح والعلم عند الله هو القول بجواز الصلاة على الميت الغائب، وذلك لظاهر هذه السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت في آخر حياته في السنة التاسعة من هجرته عليه الصلاة والسلام. وأما ما قاله أصحاب هذا القول من أن النجاشي مات بأرض لا مسلم فيها، فيمكن الجواب عنه بأنه يبعد عدم وجود المسلم، بل الغالب أنه إذا أسلم عظيم القوم أن يسلم طائفة ممن معه، ومثلهم يتأدى بهم فرض الصلاة على الميت. ولأنه لو كان الأمر كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة المقررة في الوصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فبيان الاختصاص محتاج إليه في هذا الوقت لو كان الحكم خاصا بالنجاشي، فكونه لم يبين عليه الصلاة والسلام يدل على العموم. وأما قولهم إنه كشف له عليه الصلاة والسلام فمردود وباطل لعدم ثبوت ذلك. وادعاء بعض العلماء أنه كشف له حتى رأى قول لا دليل